السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. نتابع أحبتي الكرام شرح كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. الشيخ عندما سئل من هذا الرجل سؤال، رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة لدفعها وما الطريق إلى كشفها؟ أجابه الشيخ: الحيلة الأولى والطريق الأول هو كتاب الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، لأن الشيخ أصل أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم أخبر بعد ذلك بقول الله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء. وأبو سعيد الخدري عندما رقى سيد الحي الذي لدغ وكان من الكافرين لقاه بالفاتحة، بفاتحة الكتاب، ونفعت معه بإذن الله تعالى، فهي مع المؤمنين باب أولى. كذلك الشيخ قال: الدعاء كذلك، وكذلك الدعاء، فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عن أثره. الهاء هنا تعود على الدعاء، إما لضعفه أي الدعاء في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله. لماذا؟ لما فيه من العدوان، لما فيه من العدوان التعدي في الدعاء، وإما لضعف القلب. طبعا كل هذا سنبينه إن شاء الله. الشيخ يعني أطال النفس في الكلام عن الدعاء، ونحن سنطيل النفس بإذن الله معه. قضية الدعاء من القضايا الكثير لا يعرف عنها إلا القليل. قضية الدعاء قضية من القضايا إن الكثير لا يعرف عنها إلا القليل، فلا طبعا شروط ولا أحكام. طبعا الدعاء مهم جدا، وإحنا رأينا آثاره في الوقت الحالي، أثاره في الوقت الحالي. طبعا ناهيك عن عما سبق من النبي صلى الله عليه وسلم، بل من الأنبياء جميعا منذ خلقهم الله سبحانه وتعالى، إنما طبعا ليس من رأك من سمع. إحنا بنرى آثار الدعاء واضحة جلية بين أيدينا ولله الفضل والمنة. إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحب الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. وإما لحصول المانع من الإجابة، مانع زي إيه؟ أكل الحرام، الظلم، رين الذنوب على القلوب، استيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها، كما في صحيح الحاكم. وكثيرا ما يسمي الشيخ رحمه الله تعالى وأعلى قدره مستدرك الحاكم صحيحا، وهذا من تساهله رحمه الله تعالى، مسمى الصحيح ومستدرك الحاكم. طبعا ولعل الشيخ بيقوله نظرا للشرط اللي وضعه الحاكم لا توثيقا لتصحيحه، ممكن يكون يعني هذا, وهذا من حسن الظن بالشيخ إن شاء الله تعالى, وده يكون أفضل وأحسن. ويدل على ذلك قوله في الفروسية: ولا يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئا, ولا يرفعون به رأسا البتة, بل لا يدل تصحيحه على حسن الحديث. ده كلامه, كلام الشيخ نفسه رحمه الله تعالى. فيبقى الظن به أنه يقوله على شرط الحاكم نفسه, على شرط الإيه؟ الحاكم, وليس اقتناعا بالشيخ بأن كل ما ورد في مستدرك الحاكم فهو صحيح. معلش يعني هي دي حتة تخصصية شوية بس نقولها بقى. كما في صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة, واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لا. هذا حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فهذا دواء نافع مزيل للداء, ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته. يعني دعاء قوي بذاته إنما قد يكون غفلة القلب عن الله تبطل قوة الدعاء. كذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها, كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس, إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا, وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم, وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أي النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر أشعث أخبر أشعث شعث الرأس اللي هو متجعد الرأس, يعني تلاقي الشعر يحصل له إيه؟ تجعد. ليه؟ لبعده عن الغسيل, لبعد الشعر عن إيه؟ عن الغسيل, لأنه لم يغسل من فترة. أغبر يعني قد أغبر من التراب, قد أغبر من إيه؟ من التراب. فتجد الرجل طويل السفر لبعد شعره عن الماء قد تجعد, يعني عمل إيه؟ تجعد, هو أن يلف أن يلتف الشعر حول نفسه ليصبح دوائر لطول عهده بالماء, يعني البعد عن الماء. أغبر يعني اغبر من التراب, تغير لونه من التراب. أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب, ومطعمه حرام, ومشربه حرام, وملبسه حرام, وغذي بالحرام, فأنى يستجاب لذلك؟ إزاي إن رجل لم يستحل المطعم, يعني لم يأكل حلالا ولم يشرب حلالا ولم يلبس حلالا, وغذي جسده بالحرام, كيف يستجاب له؟ أداي الديك سبب من أسباب الرئيسة لعدم قبول الدعاء. وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا, فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم: تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة, وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام, الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. يكفي من الدعاء مع البر, يعني الإنسان طبعا البر ليس البر أن تولوا, البر هو الدين كله, وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. لكن تعالى إلى كلام الله سبحانه وتعالى جمع البر فجعله الدين كله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, ولكن البر عد بقى: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والصابرين في البأساء والضراء وحين أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. يبقى البر هو الإيه؟ هو الدين كله. يكفي مع هذا, يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من مع الملح أو من البلح. الدعاء من أنفع الأدوية, وهو عدو البلاء, يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل, وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وده طبعا حديث موضوع. وله مع البلاء ثلاثة مقامات, لعل في الكتب اللي بين أيديكم ثلاث مقامات ولعل الصحيح لغويا وله مع البلاء ثلاثة مقامات، فالعدد بعد الثلاثة يخالف معدوده بعد إيه؟ بعد الثلاثة، واحد واثنين يوافق المعدود، من ثلاثة وانت طالع يخالف المعدود، فمقام هنا مذكر فثلاث إيه يخالفه، نقول ثلاثة مقامات. أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، دي الثلاث حالات بقى همت حال أحوال الدعاء مع البلاء، ممكن أقوى من البلاء فيدفعه، يبقى الدعاء أقوى فيرفع البلاء، يرفع البلاء. اثنين أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه إن كان ضعيفا، ممكن البلاء يكون أقوى من الدعاء، لكن عندما ينزل الدعوات دي اتراحت على الأرض، لا ما ذهبتش سدى، وإنما تنفع في أنها تخفف من حدة الإيه؟ من حدة البلاء على صاحبه. الثالث أن يكونوا الاثنين متساويين، الدعاء يعني أدي البلاء يتقاوم ويتعالج ويمنع كل واحد منهما صاحبه. قد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان، يعني يتصارعان ويتدافعان، فيعتلجان إلى يوم القيامة، مع أن الحديث فيه رجل أجمع زكريا وهذا مجمع على ضعفه، ومع ذلك حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع لعل ذلك لشواهده. وفيه أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع، يعني دعاء سبع لا يغني حذر من قدر، قد يؤتى الحذر من مأمنه، قد يؤتى الحذر من مأمنه، يعني أحيانا الإنسان بيأمن جانب وهلاكه في هذا الجانب، أحيانا الإنسان يأمن طريق ويكون هلاكه في هذا الطريق، قد يؤتى الحذر من مأمنه، هكذا يقولون، وده معنى الحديث لا يغني حذر من، لا يغني حذر من قدر. فيه أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، ده برضو حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وفيه أيضا من حديث ثوبان لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، في زيادة وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيب، إذ دي متنازع فيها بين العلماء، منها من صح منهم من صححها ومنهم من ضعفها، على كل الشيخ الألباني حسن من غير هذه الزيادة، كذلك سبقه الترمذي وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيب. قضية الدعاء، تعالوا بقى نسيب الكتاب شوية ونتكلم في قضية الدعاء بكلام أعم أو توضيحي. الدعاء عبادة، يعني البعض اللي هو بيقول احنا بنضيع، لا ما بنضيعش وقت، لا تضيع لوقت ولا إهدار لوقت في الدعاء، ليه؟ لأنه عبادة تتعبد الله سبحانه وتعالى به، زي ما أنت بتتعبد بالصيام وبتتعبد بالصلاة وبتتعبد بقراءة القرآن، كذلك أنت مأمور أن تتعبد إلى الله بالدعاء، الوقت اللي أنت بترفع إيديك ده فيه إلى السماء وتدعو الله سبحانه وتعالى، الحسنات شغالة بإذن الله، زي الصلاة وزي الصيام وزي قراءة القرآن. تعال نشوف بعض الأدلة على هذا المعنى إن الدعاء عبادة. طبعا الدعاء مخ العبادة، ده حديث ضعيف، الدعاء مخ العبادة، ده حديث ضعيف، إنما تعال نشوف الحديث، الحديث الصحيحة ما أخرجه الترمذي من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، وده أقوى من الدعاء مخ العبادة، لا ده الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وقال ربكم ادعوني، فمقتضى السياق إن الذين يستكبرون عن دعائي، ده مقتضى السياق مش كده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي، إنما لا وقال ربكم ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ده أفاد إن الدعاء هو الإيه؟ هو العبادة. قول إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون، طب مقتضى السياق فلما اعتزلهم وما يدعون، هو قال وأعتزلكم وما تدعون، من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي فلما اعتزلهم وما يعبدون. يبقى هنا يفيد الدعاء هو العبادة. العبادة طالما الدعاء عبادة، العبادة دي لمين؟ لمن نصرف عباداتنا. يبقى إذن لا نصرف الدعاء إلا لله. يبقى شأن الدعاء صار خلاص، إحنا قررنا الأول أن الدعاء عبادة، وبناء عليه طالما أن العبادة متفق أنها لا تصرف إلا لله، كذاك الدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى لأنه عبادة، فلا ينبغي أن يصرف لغير الله ولا أن يتوجه به إلا إلى الله عز وجل. الشأن في ذلك شأن سائر العبادات، لذلك جاءت النصوص تتلو النصوص والتحذيرات تتلو التحذيرات من دعاء غير الله عز وجل، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. وده بيخلينا نعرف إيه الفرق بين دعاء المسألة ودعاء دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع وكشف ضر. أي حاجة أنت بتطلبها من ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان بتطلب شيء فيه منفعتك أو بتسأل الله أن يدفع عنك شيء فيه مضرتك، ده اسمه دعاء مسألة. يبقى دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر. طيب دعاء العبادة هو سائر القربات من ذكر وصلاة وتلاوة ونسك، دي اسمها دعاء العبادة، بتسمى دعاء برضه. الصلاة دي دعاء، الصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال مبتدئة مفتتحة بالتكبير منتهية مختتمة بالتسليم. يبقى الصلاة نفسها الدعاء، الصلاة لغة الدعاء. فيبقى عندنا هذه العبادات تسمى دعاء عبادة، تسمى دعاء إيه؟ لماذا سميت بدعاء العبادة؟ لأنها بمنزلة الدعاء في استجاب ثواب الله، زي ما الدعاء بيستوجب ثواب الله سبحانه وتعالى برضه هديه بتشاركه، أو لأنها تشارك الدعاء في طلب القرب من الله سبحانه وتعالى وطلب الثواب. زي ما أنت يعني بتقول كده في الدعاء، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارفع درجات، بتقولها صراحة، أنت تعبد الله، بتصلي ليه؟ عشان ربنا يرحمك ويرضى عنك ويرفع درجاتك. فهي مشاركة للدعاء، وإن لم يكن فيها الطلب المباشر فهي فيها الطلب الإيه؟ غير المباشر. يعني احنا في الدعاء الفرق بين ده، الدعاء بنقول اللهم على طول مباشر، اغفر لي، سامحني، ارحمني، ادخلني، ارفع درجاتك، بتقولها صراحة. طيب انت بتصوم ليه؟ ما الذي يمنعك ان تاكل؟ خايف من ربنا. طب خايف من ربنا ليه؟ ارجو ثوابه واخاف عقابه. اهي المسألة اهي، يبقى فيها معنى الطلب برضه، يبقى فيها معنى ايه؟ الطلب. قال تعالى، شوف بقى الايات، فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذا من الظالمين، ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. و في قوم ضلوا بعد هدى، بماذا؟ بدعائهم غير الله سبحانه وتعالى وسؤالهم من سواه، بل لقد كفروا بذلك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أضل، يعني فيش أضل من كده، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون، يعني ما هوش عارف يقول إيه ولا بيعمل إيه، غافل عن دعائه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، يعني بدعائهم غير الله، كافرين، كفروا بهذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال تعالى، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ الغشاء التي تغطى به نواة البلح. شفت التمرة؟ بعد ما تطلع النواة تلاقي غشاء رقيق جدا شفاف، هو ده القطمير. والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بعض الناس زلت قدمه بأن يدعو غير الله سبحانه وتعالى وإن كان نبيا، يعني الدعاء لا يجوز لغير الله وإن كان هذا الغير نبي مرسل أو ملك مقرب. بعض الناس ضل، يعني هم مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لكن زلوا بألسنتهم فدعوا غير الله سبحانه وتعالى. فريق دعا رسول الله، وفريق دعا عليا، وفريق دعا الحسن والحسين، وفريق دعا البدوي والجيلاني والدسوقي وغيرهم ممن يعتقدون أنهم أولياء. والله سبحانه وتعالى أخفى أولياءه في عباده، فلا يدرى من هو أتقى لله سبحانه، فهو سبحانه أعلم بمن اتقى، أعلم بمن اتقى. المهم قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كل من هو دون الله هو عبد، كل من هو دون الله فهو عبد، ملك مقرب، نبي مرسل، هو في النهاية عبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، حتى يأتي ملك وحد يأتي، إن كل من إلا آت الرحمن، لقد أحصاهم وعدهم عدا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. لا، ده تعالى بقى الذي يضحك والمبكي في نفس الوقت، إنه مضحك مبكي، إن بعض المتصوفة في الدين تركوا الدعاء، بعض المتصوفة تركوا الدعاء وقالوا: إن دعاءك لربك اتهام له، أنت لما تدعي الله اتهام له، واحتجوا بأثر، ولكن الأثر موضوع. هذا الأثر منسوب إلى نبي الله إبراهيم لما قال لجبريل، عندما قال له جبريل، يعني بيقول له: سل ربك، فقال: حسبي من سؤلي علمه بحالي. لما هم قوم إبراهيم أن يرموه بالمنجنيق في النار، فجاءه جبريل وقال: سل ربك، فقال: لا، حسبي من سؤلي علمه بحالي. يعني هو مش محتاج لسؤالي، هو عالم بإيه، هو العوام بقى بيقول لك: علمه بحالي يغني عن سؤالي، علمه بحالي يغني عن سؤال. لا، الصحيح إن جبريل لما جاءه، كما جاء في صحيح البخاري، لما جاء لإبراهيم قبل أن يرمى بمنجنيق في النار وقال: يا إبراهيم، ألك بي حاجة؟ أنت محتاجني في حاجة؟ قال له: أما إليك يا جبريل فلا، وأما الله فحسبي الله ونعم الوكيل. هذا دعاءه، حسبي الله ونعم الوكيل، دي مش دعاء، هو ده الثابت في صحيح البخاري. ولذلك قال ابن عباس: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما أراد قومه أن يرموه بالمنجنيق في النار، وقالها أصحاب محمد عندما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فده ثابت عن إبراهيم، أما هذا فخبر موضوع. وده معارض للآيات والأحاديث التي تحث على الدعاء والتي فعلها الأنبياء. الأنبياء نفسهم اللي هو بيقولوا وارد عن إبراهيم كذا. طب تعالوا نشوف سيدنا إبراهيم قال ليه: الرب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هو سيدنا إبراهيم من يحتجون به؟ هو نفسه دعا وقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق، واجعلني من ورثة جنتي، واغفر لأبي إنه كان، إلى آخر دعوة. بس تعالوا شوف الأنبياء، ده من لدن آدم قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني لما دعا بهذه الكلمات تاب الله عليه. ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، ويونس نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانه، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، وداود أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، وسليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ولوط رب نجني وأهلي مما يعملون، ومحمد صلى الله عليه وسلم دعواته ما زلنا ندعو بها إلى الآن اقتفاء واقتداء به صلى الله عليه وسلم. دعوات بقى المأصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا حدث ولا إيه، حدث ولا حدث. هذا كل الأنبياء وكل المرسلون كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أعطى تشبيها عجيبا لمن يدعو غيره، جعله كباسط كفه إلى الماء، يقول: الماء اصعد لي، أريد أن أشربك. فهل سيصعد له الماء؟ هل سيصعد له؟ اسمع هذه الآية: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا، تعليق الأمر على محال، يبقى كالعدم، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الراجل واقف على بحيرة ماء عطشان، عمال يقول له اصعد يا ماء، تعال يا ماء، هل سيبلغ الماء؟ هكذا من يدعو غير الله سبحانه وتعالى مثله كحال إيه؟ هذا لن ينتفع منه بشيء، بل كلامه هذا في ضلال، كذلك دعاء الكافرين في ضلال. عباد الله، المنتهى إلى الله في جميع الأمور، قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى. لذا فعلينا أن نتجه إلى الله في جميع أمورنا، ونسأله جميع احتياجاتنا، ولكوننا ندرك أن المهتدي من هداه الله، والموفق من وفقه الله، كما قال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد، وكما قال أهل الإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وكما قال شعيب وما توفيقي إلا بالله. فمن ثم فلنسأل الله الهداية ولنلتمس منه التوفيق سبحانه. أيضا السابق بالخيرات إنما سبق لها بإذن الله، كما قال تعالى ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمن ثم فلنسأل الله أن يجعلنا من السابقين بالخيرات، ولأن المعصوم من عصمه الله والمحفوظ من حفظه الله، قال يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فمن ثم فلنسأل الله أن يعصمنا من الزلل، وأن يحفظنا من السوء والمكروه، وكما أن خزائن كل شيء بيده سبحانه وتعالى كما قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وقال تعالى ولله خزائن السماوات والأرض. فمن ثم فلنسأل الله الذي نريد، ولنطلب منه الذي نرجو، ولنلتمس منه مزيد الفضل والإحسان. كذلك فحافظة فرجها، والحافظ لغيب زوجها، إنما كان ذلك منها بعون الله، كما قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فمن ثم فلتسأل الله أن يعينها على حفظ ما أمرها الله بحفظه، وأن يرزقها العفة والطهر والنقاء، ولأن الوهاب هو الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فمن ثم فلنسأل الله الذرية الصالحة، والصابر إنما صبره بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. فمن ثم فلنسأل الله الصبر على البلاء، ونطلب منه العون على ذلك، وكذلك كل الأمور. فالذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف يد قوم عن آخرين هو الله، والذي ينصر هو الله، والشافي هو الله، والذي يكشف الضر هو الله، والذي يعز ويذل هو الله، والذي يرفع ويخفض هو الله، والمثبت هو من ثبته الله، كذلك كل الأمور. فمن ثم لزمنا أن نتجه إلى ربنا وإلهنا ومالكنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمرنا، نسأله كل ما نريد، ونطلب منه أن يصرف عنا كل ما نكره، ونسأله أن يكشف كل كرب وأن يجلب كل فرج، نسأله الأمن والأمان والسلامة والإيمان والدرجات العلى والنعيم المقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الدعاء وحسن التقوى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، على أن نكمل غدا إن قدر الله لنا اللقاء وشاء لنا البقاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.